الله والابن الروح القدس اله واحد امين. نواصل بنعمة ربنا سلسلة تأملاتنا في سفر التكوين، وكنا وصلنا إلى بداية الإصحاح السادس في بداية حياة أبينا نوح. يبدأ الإصحاح السادس من سفر التكوين بهذه العبارات، أو بنلاقي فيها العبارات دي: ورأى الله أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. وقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. وكان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وصار نوح مع الله إلى آخر هذا الفصل. طبعا كلنا نعرف الكثير عن حياة أبينا نوح، والقصة بتاعته وقصة الفلك ليست أيضا غريبة عنا، لكن في شوية ملاحظات بسيطة كده ناخدها، وربنا قادر أن يعطينا في هذه الليلة بالذات تأملات نافعة لحياتنا. أول ملاحظة نلاحظها أن الله لا يترك نفسه بلا شاهد في أي جيل من الأجيال. الفترة اللي عاش فيها نوح فسدت الأرض كلها، ورأى الله أن أفكار قلب الإنسان كلها شريرة، حتى إنه حزن وتأسف في قلبه. ومع ذلك حتى لو كانت الأرض كلها فسدت، لكن في كل جيل وفي كل عصر يستبقي الله له ولو شاهدا واحدا، وهذا الشاهد الواحد سوف يكون سبب دينونة لجميع الذين كانوا يعيشون معه في نفس الجيل وفي نفس الظروف. دي طريقة ربنا باستمرار. وربنا أيضا من معاملاتنا معاه بنجد إن هو لا ييأس. الأرض كلها فسدت، مفيش مانع يشتغل ولو بنوح لوحده ويكون أرض جديدة وعالم جديد. بعد شوية هنلاقي الأرض تفسد مرة أخرى، يقول: أبتدي بإبراهيم واجعله أمة عظيمة. وبعد شوية يفسد العالم مرة ثالثة، يبتدي بالإثنى عشر ويبدأ معهم مرحلة جديدة. الله الذي لا ييأس، والله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد في كل حين. في وسط هذه الصورة القاتمة المظلمة نجد العبارتين الجمال دول اللي بيذكرهم الكتاب عن نوح: وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب، والعبارة الثانية: وكان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وصار نوح مع الله. عبارة صار نوح مع الله، والعبارة اللي شفناها المرة اللي فاتت صار أخنوخ مع الله، وكثير من القديسين بيعيشوا فترة أو بيعيشوا حياتهم كلها مع الله. لو الواحد يسأل نفسه فينا في حياتي على الأرض وفي طول هذه السنوات اللي عشتها حتى الآن، كم هي الأيام أو الأسابيع أو الشهور التي سرت فيها مع الله؟ قد إيه؟ عمرك كم سنة وعمرك كم سنة، لكن هل عمر الإنسان بيقاس بطول أيامه بس؟ الأيام اللي عشتها مع ربنا والأيام اللي كان ربنا ماشي معايا فيها تبقى دينية. أنا خايف أقول ربما لحظات قليلة من طول العمر الطويل اللي عشناه، ويمكن بعضنا لسه ما يقدرش الكتاب يقول عنه وصار فلان مع الله، يمكن لسه ما بدناش نمشي. نوح ما كانش ماشي مع الجيل بتاعه لكن كان ماشي مع الله، حتى لو كان الجيل بتاعه كله ماشي في سكة هو يشوف ربنا ماشي فين وامشي مع ربنا واسيب الناس دول. ودي الملاحظة الثانية اللي نلاحظها في قصة نوح. الناس اللي بيقولوا العالم كله ماشي كده، طيار الحياة ماشي كده، كل زملائي في الشغل ولا في الكلية ماشيين في هذا الطريق، انا اللي حبقى شاذ لوحدي، انا اللي حبقى صح وكل الناس دول غلط. ليست الأكثرية معناها ان هي اللي ماشية صح، ممكن يكون العالم كله ماشي غلط ويبقى نوح فقط والأسرة بتاعته هم اللي ماشيين صح. ممكن العالم كله يكون ماشي الطريق بعيد عن الله ويظل نوح وحده والأسرة بتاعته هم اللي ماشيين مع الله. ما أقدرش أقول العالم كله ماشي كده، لكن واحد يسأل نفسه يقول ربنا ماشي في أي سكة عشان أمشي معاه، أو هل السكة اللي حمشي فيها دي ربنا حيكون معايا فيها ولا شوف طريق آخر حتى ولو كنت لوحدي أمشي فيه وأنا واثق بأن ربنا معايا. هو ده السؤال اللي الإنسان يسأل نفسه عليه. الملاحظة الثالثة اللي نلاحظها هي إن ربنا ساعات يطول أناته ويطول باله، ولكن إلى حين مش على طول. قصة نوح والهلاك بتاع البشرية والغرق بتاع الأرض كلها يورينا إن ربنا بيطول باله، إنما طول أنات الله ليست بلا حدود، وكل خطية لها ثمن، والإنسان اللي بيعيش بعيد عن ربنا بيدفع ثمن هذه الحياة اللي بيقضيها بعيد عنه. ربنا مطول باله على الأرض لعلها تتوب، لكن لو ما تابتش في حساب للخطية وللأعمال دي. ربنا طول باله على سدوم وعمورة، لكن لو ما تابتش هتيجي نار وتحرق البلد اللي فيها. وإذا كان بيطول باله علينا في العهد الجديد، وإذا كان مش بيعاملنا بأسلوب العهد القديم العقوبة الفورية بتاعة الخطية، لكن حيجي يوم كل إنسان فينا يقدم حسابا أمام الله عن أعماله. زي ما بيتكلم معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا والعبارات بتاعته المشهورة اللي فيها، يقول أم تستهين بغنى لطفه وطول أناته وإمهاله، غير عالم أن لطف الله إنما يقودك إلى التوبة، ولكنك لقلبك غير التائب ولقساوتك تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. صدقوني العبارة دي عبارة مخيفة جدا، الواحد يبصلها كده ويبتعد. تدخل نفسك غضبا في يوم الغضب، نبص نلاقي الواحد فينا بيحوش غضب ربنا، مش بيحوش مراحم ربنا، بيحوش غضب ربنا لغاية ما يجي يوم الإنسان يقدم حساب عن هذا الأمر. احنا ساعات مش بنفكر كتير في اليوم الأخير. أنا حررت العبارات المشهورة اللي يمكن قلتها لكم في مرة سابقة لمجرد التذكرة كدهوت، ونشوف اليوم الأخير ده شكله إيه. نشوف الناس اللي بيدخروا لأنفسهم غضبا في يوم الغضب هيكون لقائهم مع ربنا شكله إيه في اليوم الأخير. تلاقوا في سفر الرؤيا والإصحاح السادس يقول كدهوت الكتاب، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغائر وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال اسقطي علينا وأخفين عن وجه الجالس عن العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. من اللي يقولوا الكلام ده؟ ملوك الأرض والأمراء والعظماء والأقوياء والناس اللي كانوا بيقولوا فين ربنا وبيستهينوا بوجوده، هم دول اللي في اللحظة دي بصوا لقوا غضب ربنا قدامهم. جاء يوم غضب العظيم ومن يستطيع الوقوف؟ من يقدر على هذه اللحظة؟ نعمل حسابنا من دلوقتي. الناس اللي بيقولوا وبيستهتروا بيوم الدينونة، ولما بنسمع عن كثيرين يقول لك حد عارف فيه نار ولا ما فيش، فيه دينونة ولا ما فيش، من يضمن فيه أبدية ولا ما فيش، ادي احنا بنعيش يومنا على الأرض. زي بالضبط أهل نوح والناس اللي كانوا عايشين في الجيل بتاعه، لما نوح قعد يكلمهم عن الخلاص وعن دينونة ربنا وعن الفلك اللي حيبنيه، بلا شك كلهم استهزأوا بيه، مثل ما فعل أهل سدوم وعمورة لما راح لوط يكلمهم وكان كمازح في أعين أصهاره. أنت بتقول إيه؟ هو معقول يحصل؟ طب أهو حصل، نعمل إيه بعد كده؟ هو لو ما كانش فيه دينونة ولا حساب ولا عقاب، على الأقل ما خسرناش حاجة، عشنا يومنا على الأرض في سلام وفي راحة بال. لكن لو قلنا ما فيش وطلع فيه، يبقى نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نستهين إزاي؟ لذلك السيد المسيح قال بالذات، ذكر نوح وقال لأنه كما كان في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون، هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان يأتي بغتة دون أن ينتظر أحد، هيجي في لحظة كده هو. ولعل هذا الجيل اللي احنا بنعيش فيه يمكن يكون أكتر جيل ينطبق عليه هذا الكلام. مين فاضي يفكر في ربنا ولا حتى في أبديته ولا في خلاص نفسه؟ يأكلون ويشربون، يزوجون وتزوجون، يبنون ويغرسون، ومحدش مفكر يمكن النهاردة يجي المسيح، أو على الأقل يمكن أنا أنتقل من هذا العالم. مين بيفكر هذا التفكير؟ ربنا شاف العالم بالصورة دي وقال ما أنتش قادر أحتمل، طاقة احتمالي وصلت لهذه الدرجة ومش قادر أحتمل خطية أكثر من كده، أنا مهلك الأرض بكل اللي عليها. طب يا رب ونوح؟ لا، نوح دهوت له مكانة أخرى، نوح له معاملة تانية. أما نوح فقد وجد نعمة في عيني الرب. ليه؟ إشمعنى نوح يكون مميز عن بقية الناس؟ لأن أيضا نوح كان ناشف سكة غير سكة بقية الناس، وزي ما ربنا قال أكرم الذين يكرمونني. إذا كنت أنا اعترفت بربنا وسط هذا الجيل وكنت شاهد لي، مش ممكن أبدا ربنا ينساني في يوم مجيئه أو في يوم غضبه. لذلك أيضا قال من اعترف بي قدام الناس أعترف أنا به قدام أبي وملائكة أبي الذين في السماوات. مش معنى الاعتراف مجرد أن الواحد يقول أنت مسيح يقول لهم آه بالكلام، لكن الاعتراف بالمسيح معناه تطبيق وصايا المسيح في هذا الجيل اللي احنا عايشين فيه. كل واحد في العصر بتاعه في الجيل بتاعه، كل من يراه يجد فيه الإنسان الذي يشهد أنه من تلاميذ المسيح. ولما يسلك بهذا الأسلوب حتى ولو كان بيتحمل متاعب من أجل الله، هيجي في اليوم الأخير ربنا يقول له اعترفت بي أنا أيضا اعترف بيه. لكن الناس تانيين لما يخبطوا عليه ويسألوه افتح لينا، يقول لهم من أين أتيتم؟ أنا لا أعرفكم. أعرفكم منين؟ شفتكم فين؟ أنتوا غرباء عني خالص، خليكم مع بقية الناس التانيين. وبعدين ربنا يكلم نوح ويقول له نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما، فها أنا مهلكهم مع الأرض. وبعدين يقول له اصنع لنفسك فلكا. أنا العبارة دي الحقيقة بتعجبني خالص. العالم كله هيهلك يا نوح، الخليقة كلها هتغرق، هيكون فيه طوفان. طب وبعدين يا رب؟ اصنع لنفسك فلكا. ايه معنى العبارة دي؟ بعض الناس فينا حياتهم الروحية بتجتاز تقلبات باستمرار مهزوزة. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا يروح الدير، يروح البرية يقعد يومين، يبقى مبسوط خالص وفي قمة حياته الروحية، ينزل العالم بعدها في ساعتين ثلاثة من وصوله للعالم طارت صلواته وطار هدوءه الداخلي وطارت التعزية اللي كان متعزي بيها، وبعدين اتهز خالص، يقول لك يا سلام لو اقعد في الصحراء على طول. واحد يعيش في فترة من فترات حياته في بلد من البلاد يكون فيها نشاط روحي، يبقى في قمة النشاط الروحي، يتنقل لبلد ثانية ضاعت منه كل ممارساته الروحية. ايه الحكاية دي؟ بعض الاشخاص فينا مرتبطين بصلاة في كنيسة معينة مثلا، او مع كاهن معين، ما ننكرش هذا الامر، لكن لو ما صلناش في المكان ده هو او مع ابونا فلان يبقى ضاعت منا صلواتنا، لا حاسين بقداس ولا حاسين بتعزية وراحت مننا. لكن ربنا يقول ايه؟ اصنع لنفسك فلكا. انت اللي تعمل نفسك الفلك بتاع الخلاص وبتاع النجاة، انت اللي تكون لنفسك الجو الروحي اللي بيه تخلص. لو فضلت معتمد على الظروف الخارجية لا يمكن هتعيش في سلام دائم، لان مفيش حاجة دايمة على الارض. لو كان ارتباطك بربنا، ربنا موجود في كل مكان، ربنا مستعد ان يشبعك في كل وقت. لكن لو ارتباطك بامور مهزوزة متغيرة لا تثبت على حال، هيفضل ايضا ممارساتك الروحية وسلامك الداخلي ما يكونوش دائمين على الاطلاق. اصنع لنفسك فلكا. يعني ايه؟ يعني اخلق لنفسك الجو الروحي. رحت البرية وعشت فيها شوية، ما تجيش بعد ساعتين ثلاثة من وصولك للعالم تفقد كل اللي خدته من البرية. اسأل نفسك ايه اللي كان بيأثر على حياتي الروحية لما كنت في الدير ولا في الصحراء؟ جايز يكون الهدوء. طب ابحث عن الهدوء ده اول، اخد لي عصرية كده في الاسبوع اقفل فيها على نفسي في البيت لحد يكلمني ولا اكلم حد، اهدأ قليلا مع نفسي، احاول اعيش في اختبارات الصمت، احاول اتمتع ببركات الصلاة مع الله في هدوء الليل مثلا. يا ما ناس بيقولوا البيت زحمة مش عارفين نصلي، سواء من كثرة العدد او من تعليقات اللي في البيت، نعمل ايه؟ ما بصليش يا ابونا غصب عني. لا يا حبيبي، ممكن تصلي ومبقاش غصب عنك. شوف الوقت اللي فيه البيت يكون نايم، انت اصحى صلي. اخلق لنفسك جو خاص، ابحث عن ربنا في وسط الصعوبة، ابحث عن ربنا في وسط الصعوبة. لكن لو كانت حياتك الروحية متوقفة على حاجات خارجية، هتفضل باستمرار الهزات الروحية موجودة في حياتك، وسلامك الداخلي ما يكونش دايم أبدا. أحسن إنسان يعطينا صورة جميلة لهذا الأمر أبونا إبراهيم، زي ما هنشوف حياته زي كده. أبونا إبراهيم ربنا حب يفطمه أو يفصله عن كل ارتباطاته السابقة، وقال له إيه؟ قال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، من كل الماضي بتاعك اللي عشت وتربيت فيه، إلى الأرض التي أنا أريك. وخرج إبراهيم وهو لا يعلم إلى أين يمضي. أظن لو أي حد فينا مكانه يطلع كده في الصحراء لعارف حتى أمور المادية حيرتبها إزاي، غصب عني يقول يا ربي صلواتي وتركيزي مش قادر عليهم، جو جديد. لكن إبراهيم كان بيعمل كده، كان بيصنع لنفسه فلكا، كان بيعمل لنفسه كنيسة ومذبح. هقول أنا سبت المذبح اللي اتعودت عليه، هقول سبت الذبيحة بتاعت الأرض اللي عشت فيها وتربيت فيها ومش قادر أجد تعزية، وبعدين أفضل غير ذبيحة، ولا أعمل إيه؟ أعمل لنفسي كنيسة، أعمل لنفسي مذبح، أقيم ذبيحة. ومنين ما كان يروح إبراهيم ينصب الخيمة ويبني المذبح ويواصل حياة الصلاة، ما يحسش إن فيها الذات في علاقته مع ربنا ولا في حياته الروحية. لغاية إمتى يظل ارتباطنا بالوسائل ونسيب ربنا نفسه؟ الكنيسة اللي بنصلي فيها، أب الاعتراف اللي بنعترف عليه، أي جو روحي متربيين فيه، كل دي وسائط توصلنا لربنا. لكن الواحد فينا ساعات يرتبط بالوسائط دي، لو أي حاجة من دي تغيرت ضاعت حياة الروحية. يفضل ربنا يبصلنا كده ويستغرب، طب أنا وصلت لغاية فين في علاقتي بيكم؟ لغاية إمتى؟ وربما نكون عشنا سنوات طويلة في هذه الأمور ولسه ما ارتبطناش الارتباط الكافي بربنا عشان يبقى هو بالنسبة لنا كل شيء. دي كلها وسائل. نحن لا ننكر أهمية الجو الروحي اللي حوالينا، لكن ما يكونش كل حاجة. لما الإنسان يتعب يفتكر العبارة دي: اصنع لنفسك فلكا، انت اللي كون الجو الروحي. ابحث عن ربنا في وسط الصعوبة، كل ما تبحث عنه في الصعوبات هتجد لذة لما تلاقيه وتمسكه وتشعر بتعزية، وهو ايضا يعطيك تعزية خاصة غير التعزيات السهلة البسيطة اللي متعودين عليها. ربما واحد يسمع الكلمتين دول ويقف قدام ربنا ويقول له: طيب انا يا رب ضعيف، مش قادر اعمل لنفسي هذا الفلك، يا ريت انت اللي تعمل لي الفلك ده، هو اعمله لك ازاي؟ ربنا عمل لبعض الناس مثل هذا الفلك اللي بنتكلم عليه. زكريا ابو يوحنا المعمدان لما جال الملاك يبشره، وبعدين قعد يتكلم شوية كلمات ما عجبوش ربنا، عبرت عن عدم إيمانه أو قلة إيمانه، وقال للملاك: كيف يكون لي هذا؟ إزاي يحصل كده وأنا إنسان كبير في السن وزوجتي أصبحت شيخة في الأيام؟ كلام ما عجبش ربنا، فحب ربنا يصنع له هذا الفل، يعطيله فترة إجبارية من الصمت لكي يعرف كيف يتكلم فيما بعد. وظل 9 شهور بتوع الحمل في يوحنا المعمدان صامتا لا يتكلم، وبعد ما تمت، بعد ما عرف ازاي يتكلم، لو تقرأ كده في انجيل معلمنا لوقا يقول لك: وفتح زكريا فاه وتنبأ وبارك الله، ونسمع منه تسبيح جميلة. جيت منين ديت؟ ربنا عمل له فل، ربنا أعطاله فترة إجبارية يصمت فيها لكي يعرف كيف يتكلم فيما بعد. أحيانا بتكون فرص المرض هي الفلك اللي ربنا بيعطيه للإنسان. واحد مشغول باستمرار، مشغول، صدقوني حتى ولو كانت مشغولياته من أجل أمور روحية، لكن ربنا عاوز هذا الإنسان، يقول له: يا حبيبي يهمني نفسك أكتر ما يهمني خدمتك، نفسك دي لغاية امتى تفضل مشتتة كده؟ طب وبعدين يا رب انا مش قادر اعمل حاجة تانية. يقول له: طيب انا هعمل لك هذا الكل، حدي لك فترة مرض اسبوع ولا اثنين تقعدهم في السرير لوحدك، بس يا ريت نستفيد، يا ريت كل واحد بيمرض شوية بيحاول يستفيد روحيا من المرض بتاعه، ياخد له فترة قراية، ياخد له فترة تأمل، ياخد له فترة هدوء وصمت، ما نكبست عليه بالزيارات ونضيع حياته الروحية ولا نخليه يتذمر ولا يتضايق، يحس ان دي عطية من عند ربنا، ربنا بيسمح بيها عشان يقدر يستفيد. الغربة، الغربة والبعد عن الأماكن اللي الإنسان ارتبط بيها بتكون نافعة جدا للإنسان. موسى النبي أكثر فترة استفاد منها لما كان في البرية مشتت في تنقلاته، لكن لما كان في قصر فرعون مرتبط بحياته السهلة ما قدرش يكون صالح للخدمة، ولم يأتمنه الله أيضا على هذه الخدمة. المهم يا إخوتي في قصة نوح، من المعلومات اللي احنا نعرفها قبل ما نخش في الفلك نفسه، ظل نوح يصنع الفلك حوالي 120 سنة. وطبعا في هذه الفترة كلها كل ما حد يمر عليه ويقول له بتعمل ايه يا نوح، يحكي له قصة، يبص له كده كإنسان ما عندوش اتزان في عقله، يتري عليه شوية ويمشي. 120 سنة بيكلم الناس، وبعدين جايز الواحد يقول طب ما هما برضو معذورين ما يصدقوش، يمكن يستنوا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ان ربنا يتمم امره ده، هو ما تمموش. جه في اخر الفترة ديت وكان في اسبوع، بصينا لقينا كل المخلوقات دخلت الفلك بنظام معين، الحيوانات والطيور والدواب والزحافات الى اخره تدخل فلك دوت، من الحيوانات الطيارة 2-2 ومن غير الطيارة 7-7، داخلين بنظام معين. ده في حد ذاته كان ممكن يلفت نظر الناس ويحس ان الحكاية جد. وايضا نلاحظ ملاحظة ان نظام بان يكون يعني زوجة واحدة للزوج الواحد، حتى بالنسبة للطيور والزحافات ربنا يقول لنوح 2-2 ذكرا وانثى، ما كانش فيه تعدد زوجات حتى بالنسبة للطيور والزحافات والحاجات دي، لكن كل ذكر له انثى واحدة فقط. وحتى الفترة بتاعت نوح كان العالم كله بيحيا نباتيا، ما سمعناش ان حد بدأ يذبح الحيوانات ويأكل لحمهم الا بعد ما نوح خرج من الفلك، بعدين ربنا سمح له ان هو والناس كلها بعد كده تبتدي تستخدم لحم الحيوانات. لعل ده ايضا يرد على بعض الناس اللي بيقولوا البروتين الحيواني ما نقدرش نصوم كتير صحتنا تضعف. العالم كله لغاية نوح كان نباتي وما كانش بياكل حاجة من لحوم الحيوانات دي. المهم نخش في الفلك ونسمع ان ربنا يتكلم عن الفلك ده هوت بشوية مواصفات. الطول بتاعه 300 ذراع وعرضه 50 ذراع، ويقول له تطليه من داخل ومن خارج بالقار، مفيش فيه غير باب واحد وطاقة واحدة الى اخره. لعلنا واحنا قاعدين كده في سهولة بناخد الحكاية ببساطة، ان من السهل ان نوح كان يدخل الفلك هو وزوجته وولاده الثلاثة وزوجات ولاده، لكن نفكر شوية كده في الظروف بتاعة الفلك ديت ونشوف لو كنا موجودين في ايامه مين فينا كان يقبل ان يدخل معاه. الجو الخارجي، جو الفضاء المتسع، جو الشمس الناصعة ديت، جو الهواء، جو الطبيعة. بعدين ربنا يقول له سيب ده كله وخش في المركب دي، الفلك ده هو الفلك المتقفل من بره ومن جوه ده، واللي طوله مسافة بسيطة وعرضه مسافة بسيطة، انت خش في المكان الضيق ده وسيبك من الاتساع ومن الخلا ومن الجو الواسع اللي موجود بره. كم واحد يوافق على كده؟ ما احنا ساعات بنتعب من هذا الامر، بنتعب من الضيق اللي ربنا بيسمح به لينا. وزي ما قال السيد المسيح، ما اضيق الباب واقرب الطريق اللي بيوصل للحياة الابدية، قليلون هم الذين يجدونه وما أوسع الباب وأرحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون يجدونه. مين يسيب العالم المتسع ده ويخش في المكان المغلق الضيق الصغير ده؟ مين؟ وإيه تاني؟ وياريته مكان كده مبحبح شوية ومنور، لكن ده مكان مظلم. هذا الاتساع كله، الفلك كله، ما كانش فيه طاقة واحدة بس، عايشين في ضلمة مستمرة، كانش فيه لمبات ولا نجف ولا كلام من نوع ده. طبعا مع نوح الباب اللي حيلتهم قفلوا ربنا عليهم، وفضل طاقة واحدة بس، ومعظم الوقت طبعا كانت مقفولة. مكان مظلم، مكان كئيب للنفس، مين يوافق ان يخش هناك؟ مثل ما ينطبق على عبارات السيد المسيح: انتم ستحزنون وتبكون والعالم يفرح. وقعد يطوب الجياع والعطاش الى البر، وقعد يطوب الحزانه والمساكين بالروح، لكن مين يوافق على كده؟ مسكنه روحيه وجوع وعطش وصوم وجديه واسهار وصلوات وعشور، حاجة مش كل واحد يحتملها. الظلمة المحيطة بالحياة والضيق بتاع الحياة مش كل واحد يحتمله. وكان في حاجة تالتة أصعب من ده كله، زي ما وصى ربنا وقال له: تطليق مصاب. يعني ايه مصاب؟ قريت مرة عن واحد من الخدام نزل في قرية، وبعدين بيفوت على بيت من البيوت بيدعو أهل البيت ورجل البيت أن يحضر الاجتماع، فطلعت له زوجته وقالت له: حظ الله ما يخط الكنيسة تاني. ليه يا ست؟ حصل إيه؟ قالت له: الوعظ اللي قبليك دخل البلد وفات علينا، وجوزي راح الكنيسة، بعد الاجتماع قعد 3 شهور في البيت عيان، ولسه يا دوبك نازل الأسبوع ده. يعني لو راح مرة تانية هيرقد في السرير، مش هيقوم تاني، مش هيخش الكنيسة دي مرة تانية. ليه؟ المؤمن مصاب؟ لا يا حبيبي أبدا. لو نعرف قيمة التجارب والضيقات اللي بتمر علينا كنا نعرف إن ربنا بيسمح بيها من أجل البركة، لكي يحفظنا ولكي يخلصنا. ليه الكنيسة بتاعتنا في مصر نهوت بتعتبر من أقوى الكنائس، أو يمكن أقوى كنائس على الإطلاق في حياتها الروحية؟ ليه؟ لأنها أكثر كنيسة كانت بتعاني وما زالت تعاني من الضيقات، ده اللي بيحفظ الإيمان بتاعها وبيحفظ الروحانية بتاعتها. سافروا في أي بلد في الخارج تلاقوا كاتدرائيات ضخمة أصبحت متاحف وليس فيها روح الصلاة، ولكن عندنا نهوت البساطة والحاجات القديمة والصغيرة، إنما القلب من جوه والحياة الروحية موجودة في كنيستنا، ولولا هذه الضيقات ما بقيت الكنيسة حتى الآن. لكن برضو نرجع ونقول يا إخوتي، الحياة مش كلها ضيقات وتجارب، والضيق أو الفلك ده هو ما كانش بس محاط بالمتاعب اللي فيه، كان فيه حاجات أخرى مشجعات أيضا موجودة في هذا الفلك. أول مشجع نلاقيه إن ربنا كان موجود في الفلك. الحلاوة بتاعت ربنا إن مش بيأمرنا بمكان نروحه ويسيبنا لوحدينا، ده قبل ما بيروح مكان معين بيكون موجود فيه. عشان كده الكتاب يقول: فيما قد تألم مجربا يستطيع أن يعين المجربين. اوعى تفتكر إن ربنا هيسمح لك انك تجتاز اختبار صعب ما يكونش هو مر عليه قبليك. قبل ما يقول لنوح خش الفلك يكون هو جوه الفلك وبيناديله عشان يخش، يقول له ايه؟ التعبير ده تلاقوه واضح في النسخة الانجليزي من الكتاب المقدس، ما قالوش جو ان، لكن قال له قام ان، يعني واحد جوه بيقول للتاني تعالالي، مش خش جوه هقفل عليك من بره، لا يا نوح انا معاك جوه الفلك، تعال عندي وحنقفل الباب من جوه علينا احنا مع بعضينا. ولما ربنا يكون معانا يبقى وضع تاني، حتى لو كنا في اتون النار مع 3 فتية لا ينقصنا شيء، يكفينا ان ربنا يكون معانا وبس.
في ناس ممكن يكونوا في اي مكان ما يهمهمش ربنا، وفي ناس تانيين ممكن يكونوا في اضيق وفي اصعب ظروف ويكفي ان ربنا يكون موجود معاهم. هل ربنا موجود في حياتك؟ هل ربنا موجود في بيتك؟ اخاف اقول يا اخوتي هناك بعض البيوت لا ينقصها شيء من الغنى او الثراء او التحف الموجودة جوه كل ركن في البيت، ومع ذلك لو تعرف حقيقة هذا البيت تجده خرابا. ليه؟ ربنا مش موجود، لا في سلام في البيت ولا في محبة ولا في بركة ولا في توفيق، بينما لا ينقص اي شيء من امور العالم، بس ربنا مش موجود. وناس ثانيين تجدهم في ابسط حال لكن ربنا موجود في البيت، يقول ربنا كده هو ومعك يا رب لا اريد شيئا على الارض. كان ربنا موجود جوه الفلك، عشان كده كان ده التعزيه، وده هو الرجاء بتاعنا بالنسبه للابديه. السماء بالنسبه لنا ما هياش الجنات اللي تجري من تحتها الانهار ابدا، ولا هي اكل وشرب ولا متع. السماء بالنسبه لنا يا شيء واحد بس، سكن الله مع الناس. من اين ما الانسان يوجد مع ربنا، هي دي السماء بالنسبه له. ولذلك في ناس بيبداوا حياتهم الابديه من قبل ما يفارقوا هذا العالم، بيبتدوا يتذوقوا السماء وهم لسه على الارض. ازاي؟ لما بيعيشوا مع ربنا هنا وبيختبروا ربنا في حياتهم على الارض ما بتفرقش معهم كتير، بس بتبقى في انطلاقه اخرى لما يترك هذا الجسد ويطلع عند ربنا، بيبقى فيه خروج عن ارتباطات الماده، عشان كده بيتمتعوا بربنا بصوره اكتر. وايه تاني من مشجعات الفلك؟ اجمل شيء ننظر اليه ان الاسره كلها كانت في الفلك. تصوروا لو دخل نوح وساب حد من قرايبه بره، اي حد، كانت زوجته ولا حد من اولاده ولا حد من زوجات اولاده، اي حد ولو فرض واحد بس، ايه مشاعرهم وهم جوه الفلك بيخلصوا، بينما هذا الانسان او هذه النفس غرقانه بره وتهلك في الخارج. مش ممكن كان يجدوا راحه ولا سلام، مستحيل. لكن الجميل في الفلك بالنسبه للناس اللي جوه ان الاسره كلها كانوا موجودين مع بعض، موجودين مع بعض. يا ريت نسال انفسنا هذا السؤال. الزوج يسال نفسه ويقول هل زوجتي واولادي هيكونوا معايا في الابديه، والام تسال اولادها وتقول هل اولادي وبناتي وزوجي معايا في الابديه. هل الاسره كلها سوف تجتمع حول مائده الله في السماء، زي ما بنقعد مع بعض على مائده الغداء او بنقعد مع بعض حول التلفزيون او غيره، هنكون موجودين كلنا ولا الامور دي ما تهمناش كتير؟ يا ريت نبتدي نعد انفسنا ان نكون جميعا. اجمل صوره ان احنا نخش مع بعض، الاب مع الام مع الاولاد حواليهم ماسكين في ايدين بعض، يقول لربنا ها انا ذا يا رب والاولاد الذين اعطيتني، او يقول لربنا الذين اعطيتني لم يهلك منهم احد. كلنا موجودين مع بعض بنخلص جميعا قاعدين حول مائدتك. لو لسه في نفس معينه شاكين في خلاصها، نبتدي نصلي من اجلها بدموع امام الله وبلا فتور، عشان ربنا يفتقدها وينقذها من الهلاك اللي هيقع فيه البعيدين عنه. الحاجة الثالثة اللطيفة أيضا في الفلك أن هذا المكان الضيق وهذا المكان المظلم وهذا المكان المطلي بالقار إنما كان فترة مؤقتة، مش على طول. هي الألم بتاعتنا والضيقات بتاعت حياتنا هتستمر معانا على طول؟ ده بولس الرسول يقول إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العديد أن يستعلم فينا. ليه نبص للآلام والضيقات ونتعب ونسيبها ونجري؟ طب ما نبص للإكليل، نبص للأبدية، نبص للسيد المسيح اللي واقف على الباب وقاعد فاتح ايديه بينتظر كل انسان منتصر بيوصل عنده. ليه؟ دي فترة مؤقتة يا حبيبي، حياتنا اللي على الارض ديت اللي احنا مش قادرين نحتملها، والناس اللي بيقولوا نروح ننتحر عشان نتخلص من متاعب الحياة. طب لما تخلص متاعب الحياة ديت هتخش فين؟ هتخش في متاعب ليست لها نهاية، هتخش في متاعب أبدية ملهاش نهاية بعد كده. يبقى عملت ايه؟ اصبر قليلا على هذه السنوات القليلة، وبعد كده تمتع بإكليل احتمالك وجهادك في العالم الآخر. كتير فينا يمكن لم يبقى في حياتهم مثل ما فات من عمرهم، قضينا أكثر من نص العمر ويمكن أكثر بكتير، فالفترة الباقية دي نحتملها من أجل الله. إن ما كانش من أجل الله في شخصه يبقى من أجل خلاص أنفسنا، من أجل الإكليل المعد لينا. زي ما قلت لبعضكم مرة، اتنين اتقابلوا في الجحيم، واحد من أيام زمان اللي كان بيعيش 600 سنة، واحد تاني من أيام اليومين دول اللي بيعيش 60 سنة بس. فالأولين بيسأل التاني، قال له عشت قد ايه على الأرض؟ قال له 600 سنة، بس ما كنتش عارف ان الحكاية صعبة كده والجحيم بالطريقة دي. وبعدين بيسأله التاني ويقول له وانت عشت قد ايه؟ قال له 60 سنة. فبص له كده واستغرب، 60 سنة؟ 60 سنة وتيجي هنا في الجحيم؟ ما كنتش قادر تعيشهم مع ربنا عشان تخلص نفسك من اللي انت فيه دلوقتي؟ لو كنت انا عايش في ايامك كنت قضيت عمره كله راكع على رجلي عشان ربنا يرحمني ما جيش في هذا المصير. انتوا فاكرين يعني الابدية دي سهلة؟ حياتنا اللي على الارض القصيرة دي يا ريت نقضيها بخوف الله. دي فترة مؤقتة يا اخوتي، فترة مؤقتة. الشيطان بيحاول يضيع منا ابديتنا باي صورة باي ثمن، لكن الانسان اللي واضع خلاص نفسه أمامه وعارف إن الأرض ديت ما هياش دايمة بالنسبة له، يحط قدامه باستمرار هذه العبارة ويقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. دخل نوح الأسرة بتاعته الفلك، وطبعا بعد ما دخلوا الكتاب بيقول وأغلق الرب عليه الباب، قفل عليه الباب، وأول ما قفلوا الباب المية بدأت تطلع من الأرض من تحت، تفجرت ينابيع المياه، والمية من فوق من السماء 40 يوم كاملة لم تهدأ المياه لا من فوق ولا من تحت. ممكن تتصوروا بقى اللي عارف شكله ايه، ده فضلت أكتر من 12 شهر على ما المية بدأت تخس وتنشف شوية شوية، حاجة مش سهلة. احنا كنا بنتكلم عن هذه الأسرة التي خلصت داخل الفلك، لكن نلقي نظرة كده سريعة على الأسرة، على الناس اللي برا الفلك، الملايين اللي هلكوا خارج هذا الفلك. ده الواحد فينا ساعات يشوف جنازة واحد ماشي وربما ما يعرفوش، ما قبلوش، ما شافوش قبل كده ولا سمع عنه، لكن يتأثر عليه ويمكن يبكي. واحد ميت ماشي، طب لما نبص نلاقي هؤلاء الملايين، العالم كله بكل الخليقة الأخرى بتهلك، يبقى منظرنا ايه؟ ياريت نصلي من أجل كل نفس بعيد عن الله، نتخيل هذا المنظر بتاع الأبدية ونصلي حتى من أجل هؤلاء الذين لا نعرفهم لكي يخلصهم الله. العبارة اللي بتقولوها دايما في أبانا الذي عبارة ليأتي ملكوتك، ما تقولوهاش كده كمجرد كلمة محفوظة، لكن تقولوها كده وقفوا قدامها شوية. يعني ايه يأتي ملكوتك؟ يعني ايه؟ املك يا رب على هذه النفوس، النفوس البعيدة التي لم تملك عليها بعد ولم تتذوق حلاوتك بعد املك عليها لكي لا يحكم عليها مثل هؤلاء الناس. تصوروا كام واحد كان بيخبط على باب الفلك ويترجى نوح ان يفتح له، ويمكن ما يكونوش من الناس الغرب، ده ناس معروفين لنوح. افتح يا نوح، انت مين يا حبيبي؟ انا النجار اللي جبت لك الخشب وساعدتك في صنع الفلك، انا الحداد اللي كنت بجيب لك المسامير، انا النقاش اللي ساعدتك في دهان الفلك من جوه ومن بره، انا اللي عملت وعملت معاك، افتح، ده انا اشتركت في بناء الفلك. يقول له يا حبيبي في حاجتين اتنين، اول حاجة ان مش يكون كافي انك انت تشترك في بناء الفلك، ده لازم كنت تكون جوه الفلك من جوه. بناء الفلك ده سهل خالص، ما احنا ساعات بنجري عشان نكون عضو في لجنة كنيسة او نشترك في بناء كنيسة باي صور او ندي تبرعات وتقول انت عاوزين مننا ايه اكتر من كده. لا يا حبيبي ابدا، لا بناء كنيسة ولا لجنة كنيسة هتخلصك ولا اي نشاط اخر في الكنيسة هيخلصك، لازم تكون الكنيسة جواك من جوه وانت جوه الكنيسة في ممارساتها وفي حياتها الروحية. لكن تقول له يا رب انا كنت عضو لجنة الكنيسة ولا رئيس لجنة ولا امين مدارس احد ولا غيره، يقول لك من جوه كان في ايه؟ انت جوه الفلك ولا بتخدم بره الفلك؟ انت عملت ايه؟ زي مرة واحد جاله واحد تاني وقال له بقالك 30 سنة بتخدم بيت الرب، امتى تتفرغ لخدمة رب البيت؟ ناس كتير بيخدموا الكنيسة لكن مش من اجل الله في شخصه، وربنا يقول امتى تخدموني انا في شخصي مش تخدموا الامور المادية دي. مش معنى كده ان اي خدمة طبعا باطلة، لكن الناس اللي بيعتمدوا على هذا الامر فقط ربما يسمعوا نفس الصوت اللي قاله ربنا زمان، لا تظنوا ان تقولوا لنا ابراهيم ابا، لان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. اول حاجة لازم تكونوا جوه الفلك. وايه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية نوح يقول لهم يا ريتني كنت قادر اعمل حاجة. مش قادر تعمل ليه؟ لان ربنا هو اللي اغلق الباب، الله الذي يغلق ولا احد يفتح، ويفتح ايضا ولا احد يغلق. الباب المغلق ده هو له ناحيتين، الناس اللي من بره يقولوا يا ريت تفتح الباب ولو 5 دقايق، يا ريت تفتح الباب ولو كده كم سنتي بس نتحشر ونخش، نفسهم الباب يتفتح. والناس اللي جوه يقولوا لربنا اعمل معروف يا رب، احنا ما صدقنا ان الباب يتقفل، مش عاوزين الباب يتفتح مرة تانية، ما صدقنا نخش جوه الملكوت، ما صدقنا نعمل عملية انفصال بيننا وبين العالم، مش عاوزين هذا الباب يتفتح مرة اخرى. الباب ده باب مخيف، هنقف قدامه في الابدية، اما نكون جوه متمتعين بحفلة العرس السماوي، واما نكون بره قاعدين نخبط ونقول افتح لنا افتح لنا. يرد ربنا بنفسه من جوه ويقول انا لا اعرفكم من اين اتيتم. يا ريت تفكروا في هذا الباب من دلوقتي، يا ريت ما يكونش قدام حد فينا باب مغلق، عشان الباب المغلق بتاع السماء في الابدية دهوت ما يبقاش مغلق قدامكم، في باب تاني تخبطوا عليه دلوقتي يتفتح لكم في الحال، اللي هو باب التوبة. باب التوبة اللي ممكن يغير حكم الله نفسه حتى ولو صدر على انسان يتغير. ربنا كان حكم بالهلاك على اهل نينوى وارسل يونان يبلغهم الحكم وقال لهم صدر الامر بعد 40 يوم تهلك المدينة، ولكن المدينة لم تهلك، والله ما عندوش مانع يرجع في الحكم بتاعه لما شاف اعمالهم والتوبة بتاعتهم، ندم الله على الشر ولم يفعله. خبطوا على باب التوبة دلوقتي، وبلاش تأجلوا التوبة دلوقتي، وبلاش تخوضوا الاعترافات دلوقتي، عشان ما يجيش وقت نقف بره كده هو تبقى منظرنا صعب. صدقوني منظرنا صعب، منظرنا صعب لما يكونش لنا خلاص ومنظرنا صعب لما حد يسمع الكلمة دي أنا لا أعرفكم، صعب خالص لما الواحد يسمعها من ربنا في اليوم الأخير. نيجي لكم عبارة صغيرين في الإصحاح السابع، لكن أيضا عبارات جميلة. المية اللي طلعت فوق الفلك ديت وتحت الفلك غرقت الناس كلها، الخليقة كلها غرقت، لكن شوفوا عملت ايه المية دي في الفلك. الكتاب يقول ايه في الإصحاح السابع؟ وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض. في تجارب وضيقات بتمر على الناس كلها، بعض الناس يغرقوا في التجربة ويتذمروا، وليه يا رب عملت كده، ونسيب ربنا ونمشي. وبعض الناس ترفعهم التجارب عن الأرض، عن الماديات، ترفعهم إلى حياة روحية إلى مستوى آخر. تكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض. عارفين زي مين؟ اتنين اجتازوا ظروف واحدة، وفي دقائق انسان قدر يخطف الملكوت وانسان تاني معاه في نفس الوقت راح للجحيم. اللص اليمين واللص الشمال في نفس الظروف في نفس الوقت في نفس الجو المحيط بيهم، واحد يستفيد يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، غير طريقه من الجحيم للفردوس، والتاني غرق في التذمرات بتاعته في التعليقات بتاعته وراح في السكة اللي كان رايح فيها. هل التجارب لما بتمر علينا بترفعنا عن الأرض؟ على الأقل على الأقل لو كانش في أي منفعة من التجربة يكفي أن الواحد يقول أهي دي طبيعة الأرض والحياة الأرضية، لكن هناك في السماء هنستريح من ده كله. لا في دموع، لا في فراق، لا فيه موت، لا فيه مرض، لا في أي حاجات من الحاجات دي، نحيا هناك وإلى الأبد دون هذه الأوجاع والأتعاب. لو كانش في أي فايدة روحية يكفي من التجارب والضيقات تقرب أشواقنا إلى السماء وتخلينا نحس إن الأرض دي ما تسويش وما تستاهلش إن الواحد يحط رجاءه فيها أو أمله فيها. وإيه تاني؟ ويقول وتعظمت المياه وتكاثرت على الأرض جدا فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة. يعني ايه الجبال الشامخة؟ نرجع تاني للأقوياء والأمراء والعظماء وكل عبد وكل حر اللي كانوا بيتدبروا في حياتهم على الأرض ورفين ربنا. تغطت جميع هذه الجبال الشامخة، لكن أولاد الله اللي في فلك النجاح دول أو بيرتفعوا فوق هذه الجبال الشامخة وبيخلصوا لأن الله موجود معهم في حياتهم. قبل ما نسيب نوح ونسيب الفلك اتكلمنا عن هذا الباب المغلق، لكن ايضا نلقي نظرة على الطاقة المفتوحة اللي في الفلك. ربنا قفل على نوح الباب لكي يفصله عن هذا العالم الهالك، لكن الانسان بارادته احيانا يفتح هذه الطاقة على العالم مرة اخرى. مش كل إنسان فينا بيقتنع ويقول إن كلمات السيد المسيح اللي بيقول فيها أنتم لستم من العالم دي بتعجبه. يعني إيه لستم من العالم؟ يعني إيه اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يا شعبي؟ يعني إيه لا تشكلوا هذا الظهر؟ صعب علينا الكلمات دي. أفضل في الفلك الوحدي مقفول علي باب وشباك، طب ربنا قفل الباب لكن أنا أحاول أفتح الشباك، أفتح الطاقة الصغيرة دي، أبص على العالم، أحاول أخد فكرة عن جو العالم الخارجي، أحاول أدخل العالم إلي ولو قليلا قليلا، شيء من أساليب العالم، شيء من حدبة العالم، شيء من مظهر العالم، عشان ما كنتش منفصل على العالم كليا. ما أكثر الأوقات التي يريد فيها الله أن يغلق علينا الباب ويفصلنا عن العالم، ويبدأ الإنسان قليلا قليلا يفتح هذه الطاقة ويخلي العالم يخشله مرة تانية. ده ساعات مش بنكتفي بالطاقة بس، ده يجي وقت نقوله لازمتها ايه الطاقة ديت، منهد الجدار اللي تحتيها ونعملها باب من صنع البشر. ونبص نلاقي النهاردة أصبح مفيش فرق كبير بين الناس اللي جوه الكل واللي بره الكل. في فرق، في فرق كبير النهاردة يميزنا جوه الكنيسة عن بره الكنيسة. يمكن الناس اللي بره الكنيسة بدأوا يسلكوا للحشمة وللحاجات ديت ولو كان بيسلوبهم الخاص، لكن أولاد الكنيسة وبنات الكنيسة اللي مفروض يكونوا هم القدوة في الناحية دي تخلوا عن هذا الأمر. دي معناها ايه؟ الطاقة اتفتحت على الآخر وتهد الجدار اللي تحتيها وأصبح باب أوسع من الباب اللي كان ربنا أغلقه علينا زمان. ومن هذه الطاقة أرسل نوح الغراب. الغراب طبعا خرج بص لها شوية جثث نتنة فرح بيها وساب الفلك بتاعه وساب نوح وساب صلوات نوح وفرح بهذا الجو. زي الإنسان اللي الكنيسة في وادي وهو في وادي تاني خالص، فرحان بالمادة والماديات والتراب والترابيات، والكنيسة في مكان وهو بعيد عنها فرحان بالحاجات دي. وأما الحمامة اللي أرسلها نوح خرجت ورجعت له تاني. ليه؟ تعبير جميل يقوله الكتاب، لم تجد مقرا برجلها. وسط هذا العالم المتسع كله رجل الحمامة قد ايه؟ قد كده، لكن ما لقتش مقرا برجلها. زي الشخص المؤمن اللي يبص يلاقي العالم بكل اتساعه بكل بهجته بكل ما فيه، هو مش لاقي مكان، كأنه بيختنق في هذا العالم. يخش في ركن الصلاة الصغير بتاعه، يخش في اي ركن في الكنيسة يحس ان هو ده فعلا مكان الراحة بتاعته، يجري بسرعة. حتى لو خرج الصبح للشغل يحس انه مخنوق، اول ما يرجع يرجع تاني ركن الصلاة عشان يجد راحته. ليه؟ مش لوجد مقرا لرجله في العالم المتسع. له طابع خاص، له رغبة خاصة، له لذة خاصة ومتعة خاصة مش تبع اهل العالم، لكن هناك تحت اقدام السيد المسيح بيجد الفرحة بتاعته. واخيرا وبعد فترة طويلة امتدت الاكثر يمكن من 12 سنة اللي يقعد 12 شهر اللي يقعد يحسبهم، في الاخر جه ربنا نوح وقول له اخرج من الفلك. دي فترة مؤقتة يا نوح اللي انت قضيتها في الفلك، مش على طول الالام والدقات ديت مش هتستمر على طول. اخرج من الفلك، فرحة كبيرة لنوح وهو خارج. وانا بعتبر العبارة ديت زي بالضبط العبارة اللي يجي ربنا لما تنتهي غربة انسان على الارض وبعدين يقول له يا حبيبي اخرج من هذا الجسد. كفايات جهاد، كفايات احتمال، كفايات صبر، كفايات هذا السجن في هذه المادة. اخرج من هذا الجسد لكي تنطلق في عالم جديد. لما نوح خرج، خرج في عالم جديد، في عالم مقدس، في عالم طاهر. الخطية خلاص ضاعت منه، فخرج إلى صورة جديدة. ولذلك أول حاجة عملها نوح بنى مذبحا وقدم ذبيحة. عمل لنفسه أيضا كنيسة جديدة، مذبح جديد. ما يقولش فين المكان اللي كنت بصلي فيه زمان، لا، أعمل مكان جديد وأقدم ذبيحة جديدة. وحتى لو كانت لسه الذبائح معاه عددها صغير، ما كان ممكن يقول استنى شوية لما تتكاثر الحيوانات والطيور اللي معايا، لكن من القليل اللي موجود معايا أقدم ليك ذبيحة يا رب. بنى مذبح وقدم ذبيحة. بعدين الكتاب يقول فاشتم الرب رائحة الرضا. في رائحة لصلواتنا، وفي رائحة لتقدماتنا، وفي رائحة للأصوام بتاعتنا، وكل عمل من أعمالنا الروحية ربنا بيشتم رائحة سرور ليرضى بيه. وأيضا كل خطية لها رائحة أمام الله. أنا مش عارف أي نوع من الروائح بتطلع مننا، أي نوع. ياريت نهتم برائحة الذبائح والتقديمات والصلوات، ياريت نهتم بيها، ياريت البرفانات بتاعة العالم دي تاخد صورة تانية، صورة الإيدين المرفوعة، صورة النفس المنسحقة، صورة الجمال الداخلي بتاعة الروح، مش مجرد الحاجات الخارجية اللي بتعطينا منظر قدام الناس ويمكن نكون من الداخل في صورة أخرى خالص أمام الله. بركة هذه الأيام وبركة هذا القديس العظيم تكون معنا، لإلهنا كل مجد لله.